بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن كل ما ثبت لله من الصفات فهي صفات كمال، ليس بها نقص بوجه من الوجوه. وأيضا كل ما نفاه الله عن نفسه من الصفات فهي صفات نقص. وسبق أنه لا يوجد في الصفات المنفية عن الله النفي المحض، بل ما من صفة نفاه الله عز وجل عن نفسه إلا وذلك النفي تضمن ثبوت كمال ضدها، فالنفي المحض ليس بكمال ولا مدح. قال الشيخ رحمه الله تعالى: التحريف. هذه مباحث مهمة يركز عليها. قال: التحريف لغة التغيير، وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. وتغيير اللفظ قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير. التغيير في اللغة أو التحريف في اللغة التغيير، في الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى. يعني هناك تحريف لفظي وهناك تحريف إيش؟ معنوي. التحريف اللفظي أو التغيير اللفظي أحيانا قد يتغير معه المعنى وأحيانا قد لا يتغير معه المعنى، وستأتي أمثلة لهذا وهذا. قال: فهذه ثلاثة أقسام. الأول: تحريف لفظي يتغير معه المعنى، كتحريف بعضهم قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، إلى نصب لفظ الجلالة، يعني قرأوها وكلم الله موسى، أي سيكون إعراب لفظ الجلالة، سيكون مفعولا به والفاعل من؟ موسى، يعني سيكون الذي تكلم هو موسى. وهؤلاء حرفوا هذا التحريف اللفظي لأنهم ينفون صفة الكلام، ولذلك يذكرون أن أحدهم جاء ظاهر إلى أبي عمرو الداني المقرئ، أو إلى أبي عمرو بن العلاء ينظر، فقال له: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى تكليما. قال له: أرأيت إن قرأتها هكذا فكيف تصنع بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني إذا حرفت هذه فكيف ستفعل في الآية الثانية ولا تقبل التحريف وكلمه ربه؟ فأسكت ذلك المعتزلي بهذا الجواب، فهم يقولون وكلم الله موسى تكليما، جعلوا المتكلم هو موسى لينفوا صفة الكلام عن الله، أو لنفيهم صفة الكلام عن الله. قال: إلى نصب لفظ الجلالة ليكون التكليم من موسى. هذا تحريف إيش؟ لفظي. هذا تحريف لفظي في الحروف أو في الشكلات. في الشكلة تغير معه المعنى، حرفوا شكله، بدلا من أن تكون رفعا صارت نصبا، وكلم الله موسى قالوا وكلم الله، فتغير المعنى وصار المتكلم من؟ موسى، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فهذا من التحريف اللفظي في الشكلات الذي يفعله الجهمية. وهناك أيضا تحريف بزيادة حرف وتحريف بزيادة كلمة، كل هذا موجود عند الجهمية. هذا الذي عندنا الآن المثال كلم الله، هذا تحريف في الشكل. بقي التحريف بزيادة حرف كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. قال الجهمية استوى استولى، زادوا حرفا وهو ايش؟ اللام. من اجل ماذا زادوا هذا الحرف؟ من اجل ان يحرفوا صفة الاستواء، فيقولون ليس هناك صفة اسمها صفة الاستواء، وانما المقصود بذلك الاستيلاء، الرحمن على العرش استولى لنفي صفة الاستواء، زادوا حرفا تحريفا منهم. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وهناك أيضا تحريف بزيادة كلمة موجود عند الجهمية، ففي قول الله عز وجل مثلا وجاء ربك والملك صفا صفا، تارة يقولون جاء أمره، تارة يقولون جاءت ملائكته، تارة يقولون يعني ماذا جاءت رحمته، غير ذلك من التحريفات. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا تنزل رحمته، ينزل ملائكته، ينزل أمره، زادوا إيش؟ كلمة، حرفوا النص لنفيهم هذه الصفات. هذا كله من التحريف اللفظي. فنستطيع أن نقسم التحريف اللفظي إلى ثلاثة أقسام: تحريف لفظي في الشكل، ومثاله الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله، تحريف لفظي بزيادة حرف ومثاله الرحمن على العرش استوى قال أهل التحريف استولى، تحريف لفظي بزيادة كلمة ومثاله وجاء ربك قال أهل التحريف جاءت ملائكته جاء أمره، ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر السماء الدنيا، قال أهل التحريف تنزل رحمته وينزل أمره وتنزل ملائكته. فهذه ثلاثة أنواع من التحريف اللفظي. قال الثاني وتحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله، يعني لو قرأ قارئ الحمد لله رب العالمين، لو قرأ الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف أو ما هو تحريف؟ تحريف، لكن هل يتغير معه المعنى؟ ما يتغير المعنى، المعنى على ما هو عليه، ما حصل له أي تغيير، لكنه تحريف. قال وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. نعم، قال الثالث وتحريف معنوي. التحريف المعنوي ما يغير اللفظ، اللفظ على ما هو عليه، لكنه يحرف إيش؟ المعنى. قال وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله تعالى إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يد الله فوق أيديهم، وغير ذلك من النصوص الدالة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. قال أهل التحريف المراد باليد النعمة، وبعضهم يقول المراد باليد القوة، هذا تحريف أو ما هو تحريف؟ تحريف. هل حرفوا النص؟
لا،
النص على ما هو عليه، اللفظ أعني، اللفظ ما تغير، لكنهم حرفوا إيش؟ المعنى. هذا التحريف يقال له تحريف إيش؟ معنى، لأنه يغير المعنى ويترك اللفظ على ما هو عليه، وهذا كثير عند المعطلة. ومنه أيضا الآية التي قرأناها قبله، وكلم الله موسى تكليما، حرفوها تحريفا معنويا أيضا، لهم فيها تحريف لفظي وتحريف معنوي. التحريف المعنوي قالوا كلم من الكلم، ما هو الكلم؟ الجرح، الجرح، ما من مكلوم يكلم أي يجرح، فيقولون كلم الله موسى، قالوا معناها جرح قلب موسى بالمواعظ والحكم. انظروا التحريف المعنوي، الآية واضحة، وكلم الله موسى تكليما، أكدها بالمصدر الذي يدل على وقوع حقيقة التكليم، وتدل عليها الآية الأخرى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هؤلاء قالوا وكلم الله موسى أي جرح قلبه بالمواعظ والحكم، هذا ما هو تحريف، هذا تحريف معنوي، ولأهل التعطيل من الجهمية وغيرهم تحريفات كثيرة، تحريفات كثيرة، يعني تحريفات لفظية ومعنوية. هل هذا واضح؟ هذا الباب باب مهم، بارك الله فيكم، باب التحريف، وينبغي لطالب العلم أن يتقن هذا ويعرف هذه التقاسيم، فإنها مهمة تنفعك. قال التعطيل، زيد التعطيل، قال التعطيل، التعطيل لغة التفريغ والإخلاء، يعني تخلية والترك، تفريغ والإخلاء، نعم. ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، يعني خالية أهملها أهلها وتركوها. هذا المعنى اللغوي. المعنى اللغوي الذي سبق للتحريف الذي هو التغيير، منه قوله تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني إيش؟ يغيرون. قالوا في الاصطلاح هنا، يعني التعطيل، إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، هذا هو التعطيل. وممكن أن يقال التعطيل هو جحد المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، جحد المعنى الحق الذي جاء به الكتاب والسنة، أو إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات، هذا في باب الأسماء والصفات، أو إنكار بعضه. فهو نوعان، التعطيل المعطل قد ينكر جميع ما جاء به كتاب السنة من الأسماء والصفات، وهذا تعطيل كلي، يترك ينكرها جميعا، وقد ينكر البعض ويثبت البعض، وهذا تعطيل إيش؟ جزئي كما سيأتي. قال تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين ينكرون الصفات، وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. مشهور عن الجهمية أتباع جهم بن صفوان نفي الأسماء والصفات، لا يثبتون لا أسماء ولا إيش؟ ولا صفات، بل إذا وصفوا الله عز وجل فإنهم لا يصفونه إلا بالنفي، ليش؟ بالنفي المحض، نعم، بالسلب، فيقولون ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بكذا، ليس بكذا، يعني يصفونه بالسلوب، ما عندهم إثبات. هذا تعطيل كلي، لا يثبتون اسما من أسماء الله ولا صفة من صفاته، جهمية ومن كان أشد منهم كالقرامطة الباطنية والفلاسفة. قال الثاني وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. أشعرية يثبتون سبع صفات وينفون ما عداها. والسبع الصفات التي يثبتونها هي صفة الحياة والكلام والسمع والبصر والإرادة والعلم والقدرة. له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر. فيثبتون هذه السبع صفات وينفون ما عداها. هذا تعطيل كلي أو جزئي؟ جزئي. وأيضا تعطيل نعم تعطيل كلابية. بين الأشاعرة والكلابية فروق يسيرة، وهكذا الماتريدية قريبون إلا أنهم يتفاوتون بينهم في الإثباتات. حتى الأشعرية أنفسهم شيوخ الأشعرية منهم من يثبت يعني ماذا أكثر من السبع، بعضهم يثبت ثمان صفات، بعضهم 20 صفة، وبعضهم على حسب. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لم يذكر المعتزلة. فإذا نظرنا إلى مسألة التعطيل من جهة تعطيل الأسماء والصفات، إيش سيكون تعطيل المعتزلة؟ كلي أو جزئي؟ جزئي، لأنهم يثبتون الأسماء وينفون إيش؟ الصفات. لكن لو نظرنا إليه إلى التعطيل من جهة الصفات فقط، سيكون تعطيل المعتزلة إيش؟ كلي. واضح؟ فالمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون إيش؟ الصفات. قال وتعطيل جزئي كتعطيل الأشعرية الذين ينكرون بعض الصفات دون بعض. وأول من عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. جعد بن درهم أول من صرح بنفي الصفات، قبله لم يوجد أحد يصرح بهذا. وكان الجعد بن درهم صرح بهذا ويدعو إليه ويقول إن الله عز وجل لا يحب ولا يحب، وإن الله عز وجل لا يتكلم. وذكروا أن خالد بن عبد الله القسري قتله في يوم عيد الأضحى، والقصة مشهورة مع أن بعض أهل العلم يطعن في سانيدها، وهي مشهورة جدا، ذكرها شيخ الإسلام ابن القيم جماعة أن خالدا لما بلغه أمر الجعد بن درهم طلبه فأتي به وهو يقول بهذا المذهب. فلما كان يوم عيد الأضحى خطب الناس فقال يا أيها الناس ضحوا، نعم تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ هذا اليوم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما ثم نزل وقتله. فقصة كما سمعت مشهورة تأشار إليها الإمام ابن القيم النونية، قال شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي المعواني أو بهذا المعنى. فالله أعلم. وتتلمذ على يد الجعد الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان بن محرز، وكان له نشاط في نشر هذا المذهب أقوى من الجعد بن درهم، حتى نسبت الجهمية إليه فقيل جهمية. والجهم بن صفوان يذكرون أنه طلبه سلم بن أحوز أمير خراسان وقتله. فالله أعلم. وعلى كل إن أثار الجهم شرا كثيرا على المسلمين بهذا المذهب الباطل، ويذكرون أنه جالس قوما من السمنية وأنهم شككوه في ربه، وأنه ترك الصلاة 40 يوما ثم رجع إلى هذا المذهب الباطل الذي هو نفي الأسماء والصفات. تجد شيئا من أخباره في خلق أفعال العباد لإمام البخاري وغيره من الكتب، شرح أصول اعتقادات السنة والجماعة اللاذقائي، وهكذا في الشريعة الأجرية. نعم. وأصبح هذا الاسم الجهمية يطلق على كل من نفى شيئا من ما يتعلق بأسماء الله وصفاته وأفعاله، يقال عنده تجهم وبحسبه، يعني يطلق حتى على شاعرة جهمية، يعني عندهم جهمية جزئية من حيث أنهم نفوا البعض، فيقال فلان عنده تجهم، يعني عنده نفي إما لشيء من أسماء الله أو صفاته أو أفعاله. ومن الطوائف أيضا المشهورة المعتزلة، والمعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء الغزالة، كان تلميذا من تلاميذ الحسن البصري، ثم بعد ذلك سئل ذات مرة الحسن عن فاعل الكبيرة هو مؤمن أو كافر، فقال واصل بن عطاء هو في منزلة بين المنزلتين، سبق شيخه بالجواب، وهذا من سوء أدبه ومن خبث باطنه وبدعته. ثم اعتزل حلقة الحسن البصري، قالوا إن الحسن قال اعتزل عنا واصل، وكون له جماعة تبعه على ذلك بعض العباد الزهاد الذين كانوا سببا لاغترار الناس به، إضافة إلى ما كان عنده من الفصاحة واللباقة، فقد ذكروا في ترجمته أنه كان فصيحا جدا ويغر الناس بفصاحته، حتى قالوا إنه كان ألفغ بالنطق بالراء، ومع ذلك ما كان يتكلم بالراء، يجتنب الكلمات التي فيها راء ويبدلها بكلمات من معناها، نعم، لقوة فصاحته. وتكلم ذات مرة بكلام فصيح بليغ فاغتر به عمرو بن عبيد بن باب العابد الزاهد المعتزلي الخبيث، وقال لو بعث نبي ما زاد على هذا الكلام. وبسبب اغترار عمرو بن عبيد اغتر به ناس كثير ممن يغترون بعبادة وزهد عمرو بن عبيد. هذا واصل بن عطاء الغزال، كون الفرقة التي تسمى بالمعتزلة، وقيل بسبب التسمية بالمعتزلة أنه معتزل حلقة الحسن البصري، وهذا أقرب. وهناك قول آخر أنه معتزل قول أهل السنة وقول الخوارج في فاعل كبيرة، فإن أهل السنة يرون أن فاعل كبيرة مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، والخوارج يقولون فاعل الكبيرة كافر مخلد في النار يعامل معاملة الكفار في الدنيا والآخرة، والمعتزلة قالوا هو في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مؤمن ولا كافر، وفي الآخرة وافقوا الخوارج أنه يخلد في النار. وأما الأشاعرة فهم الذين ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله، وأبو الحسن كان في بداية الأمر معتزليا، ثم تراجع واعتنق مذهب الكلابية، مذهب عبد الله بن سعيد بن كلاب، وشهر المذهب وخالفه ببعض الاجتهادات، اجتهادات الباطلة في البدعة التي هو عليها، فشهر المذهب ونسب إليه وقيل أشاعرة، على أن أبو الحسن رحمه الله تراجع حتى عن هذا المذهب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة من حيث الجملة، كما في كتاب الإبانة عن أصول الديانة، وكذا أيضا نعم صرح بتراجعي عن هذا وأنه رجع إلى قول الإمام أحمد بن حنبل وهو إثبات الصفات جميعا، لكن استمر كثير من أتباعه على ما كان عليه. فأبو الحسن الأشعري له ثلاث مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الاعتزال، المرحلة الوسطى مرحلة التمشعر وهو مذهب الكلابية أصلا، المرحلة الثالثة الرجوع إلى أهل السنة من حيث الجملة. فبقي كثير على مذهبه في مرحلته الوسطى. هؤلاء الذين يسمون أنفسهم الآن بالأشعرية هم على مذهب الحسن في المرحلة الوسط قبل أن يتوب ويرجع إلى مذهب السنة. هو تاب لكنهم لم يتوبوا، والله المستعان. وهؤلاء يثبتون كما سبق سبع صفات وينفون ما عداها، والكلابية قريب منهم يخالفونهم في بعض المسائل، يزيدون الظاهر عليهم بإثبات بعض الصفات وهكذا. ما تريدية أيضا أتباع بمنصور ما تريدي. نعم، هذه يعني الفرق المشهورة في هذا الباب ممن خالفوا الكتاب والسنة وهم من فرق المعطلة. هناك فرق أخرى، وأصول تلك الفرق ترجع إلى هذه الثلاث، إلى الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. إلى هنا والحمد لله.